الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة وبداية أسبوع جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نطرحها ونناقشها ونتناولها وياكم مستمعينا من خلال برنامج رايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وإن شاء الله مواضيعنا اليوم تنال إعجابكم، وكن على يقين أن هناك شيء ينتظرك بعد الصبر ليبهرك وينسيك مرارة الألم، ذاك وعد ربي وبشر الصابرين. مستمعينا اليوم مواضيعنا للحلقة اليوم الرايحة على مدار الساعتين إن شاء الله في فقرتنا الرئيسية بنتكلم عن خصوصية الأبناء أو الأطفال. هل عيالنا لازم يكون لهم خصوصية ما نتعداها، ولا المفروض أن نحن نسأل عن البنت وبنت البنت بأي شيء يخص عيالنا ويكون أن لهم خصوصية هذا شيء غير مباح وغير مشروع، حق غير مشروع للعيال يكون عندهم خصوصية ونتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ولا المفروض نحن نعطيهم هامش من الحرية ونخليهم على أريحتهم في بعض الوقت، ولكن في يعني ضمن إطار معين وفي حدود معينة وضمن المسموح وضمن اللائق وضمن المطلوب، يعني ما في شيء إذا زاد يزيد عن حده فينجلب ضده. وهل الخوف المستمر على العيان، خاف إذا يدك شيء إذا يستوي بشيء، هل هذا الخوف يعتبر مبرر للحصار الدائم وحظر التجول الممارسة على عيالنا بسبة خوفنا الزائد عليهم؟ هل هذا يعني ومن الحب ما قتل مثل ما يقولون، هل لائق بهم أننا نمارس عليهم هذا الحظر وهي السياسة من كثر الخوف الزائد عليهم، ولا المفروض يكون في مساحة نخليهم شوية على راحتهم يستمتعون بطفولتهم، يلعبون بالتراب، يلعبون بالطين، يلعبون بالماء، عندهم خصوصياتهم في ألعابهم اللي ما نتعداها وما نتجاوزها. هذا الموضوع اللي بنناقشه اليوم إن شاء الله مع المستشار التربوي أستاذ عبد الرحمن، فبنعرف من الشعرة الفاصلة بين احترام خصوصية أولادنا ومتابعتهم وفرض الرقابة عليهم. هذه الفقرة الرئيسية اليوم نبغي نتعرف على شيء جديد أو في معلومة جديدة. نص البشر عندهم فيروس اسمه فيروس الغباء. شيء جديد أن الغباء له فيروس. تفاصيل وكواليس هاي الدراسة بنعرفها في فقرتنا تدري إنه. عقب تدري إنه بننتقل في الساعة الثانية لفقرتنا الثالثة والأخيرة. ضغط الدم مستمعين الكرام الله يجيرنا ويشفي كل مريض، يعني منتشر بشكل كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممكن على مستوى العالم نحن نتناول دولة الإمارات. وضغط الدم يصيب كل الفئات العمرية خاصة العقب أو في الثلاثينات مثلا، ولكن في ضغط دم بعد يصيب الحوامل. فهل ضغط الدم يصيب الحوامل يكون فترة مؤقتة وينتهي، ولا الحرمة الحامل إذا ياها الضغط بيتم ملازم لها في حياتها؟ فاليوم إن شاء الله في فقرتنا دوهة تبرة مع الدكتور عبدالله الهاجري اللي هو ضيفنا الأسبوعي في كل يوم أحد، بنتعرف من خلال كلامه عن ضغط الدم بشكل عام، وبنسلط الضوء بشكل خاص على ضغط الدم عند الحريم الحوامل. نتمنى السلامة للجميع، وهذه مستمعينا فقراتنا اليوم، نتريى مشاركاتكم، أسئلتكم، استفساراتكم. إذا عندكم أي تجربة تحبون تشاركوها ويا مستمعين إذاعة الأولى حياكم الله على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج. رقم الواتساب 0561776664، والرسائل النصية 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. إذن مستمعينا نبدأ في فقرتنا الرئيسية. وقبل ما نبدأ نبغي نعرفكم على قصة، بقولكم قصة على قوت الصغرية، قولوا لي قصة. القصة كان في ياهل عمره 3 سنين. هذا اليال في يوم من الأيام أمه افتقدت الدورة تزقرها ما يرد عليها، تنبش مني تدور منك ما حصلت الولد. سارت ودخلت حجرة هذا الولد، دخلت الحجرة وتنبش وتدور، فحصلت شافت ريولة تحت الشبرية. استغربت شو يسوي تحت الشبرية، ما حبت تزعجه، خلته يعني شافت أنه هو يعني عنده جلسة حلوة مع ألعابه وحيوانات عنده، خلته على راحته، ما أزعجته، ما قالت له أنا كنت أزقرك وتواجهك كنت أزقرك وش حقه، ما ترد علي أبدا. ردت مرة ثانية المطبخة وكملت شغلها. عقب ردت له مرة ثانية الحجرة، لقيتها يعني راقد في سبات عميق، ويعني سبحان الله مسترخي وراقد. ولكن شو اللي فاجئها، حصلت لا قبل ما يدخل قبل ما يرقد سار المطبخ عند امه وطلب فنيانين قهوه او فنيانين بيحط فيهم ماي. ما قالت لحق شو تبغى الماي، خلت اخذ الماي وسار، سار وخذ الماي ولعب بالماي، الله يعلم شو سوى بالماي. عقب عاد هي خلصت شغلها وخلتها وتشده لعب وطلع كل الطاقة اللي فيه، ردت له لقيتها راقد تحت الشبرية مثل ما هو في مكانه، وحصلت وليمة طويلة عريضة فيها شوكولت وفيها بسكوت وفيها حلاوة. لكن منو المدعوين ومنو الضيوف على هاي الوليمة؟ الحيوانات الصغيرة البلاستيكية، السيارة، اللعبة، هاي اللي كانوا الضيوف المدعوين على هاي الوليمة اللي كلها بسكوت وحلاوة وشوكولت. طبعا ملطخين كلهم بالشوكولت وبالبسكوت، وطبعا ما في حد ماكل أكيد يعني. فالأم حاولت توعي ولدها، لكنه كان ما شاء الله مستغرق في رقادته، شلته بحنان حطته في فراشه كمل رقاده. فهاي اللحظة كانت الأم تتشاور، هل تشل الوليمة من مكانها ولا تخليها لين الصبح؟ ما تبغي تخرب الشيء اللي مسبونه ولدها، أو إنه بينش وبيسأل وين الأغراض وين اللعب وين العزيمة اللي كانت مستوية تحت الشبرية. فتوصلت لقرار إنها بتشل الأغراض، وثاني يوم إن شاء الله يوم بينش قبل لنش هي بترد الأغراض مكانهم مرة ثانية. وفعلا قبل لنش الولد اللي عمره 3 سنين ردت الأم الأغراض مكانهم، فنش الولد وطبعا سار يشوف المعازيم كلها ولا لا، فمسكين ضاج ما حد ماكل، لا السيارة كلت ولا التمساح كل ولا الفيل البلاستيك ولا أي شيء، مثل الأكل مثل ما هو مو بدقينه يعني. فاحتشر وزقر أمه، ولكن قبل يزقر أمه اتفاجأ إن في نملة ضيف جديد دخلت على الوليمة، وهاي النملة بدأت تأكل من الشكر ومن فتات البسكوت اللي طايح والشوكولات. قام يواجه حيوانات، أنتوا إيش حقه ما تأكلون، إيش معنى النملة تأكل؟ فالأم جت على صراخ الولد وإنه محتشر، فنشدت إنه شو بلاك محتشر، كان يقول هاي لا ما يأكلون وما بيكبرون، اللي ما بيأكل ما بيكبر، ويصيح مسكين. فقامت الأم تهديه بلطف وبحنان وبرقة ومتفهم لطبيعة الولد وتفهم لعقليته وتفكيره. قالت لي يعني يا حبيبي إن هم ما يأكلون، لكن أنت تأكل وتكبر، ربعك اللي في المدرسة بيأكلون بيكبرون. قالت كان يكمل هو الشيارة اللي قدام بيتنا يعني بتشرب وبتكبر، والفيل اللي في الحديقة بيأكل وبيكبر. وبلحظة حنان وبموقف فطري جميل ينم عن الفطرة الحلوة والطفولة البريئة، حط دي الصغيرتين على ويه أمه ونظر لها بنظرة كلها ابتسامة وحنان وعفوية، قالوا أنت بعد تاكلين وتكبرين. مستمعينا كانت هاي قصتنا لفقرتنا اليوم. شو الهدف من القصة مستمعينا؟ أنا ما أروي قصص يعني مجرد تضيع وقت. الهدف من القصة أن نحن نبين هاي الأم اللي عندها فطينة. الأم احترمت خصوصية ولدها بكل تفاصيل الطفولية، ما استهزئت في أفكاره، ما استخفت به، شاركته، فرحت وياه يوم شافته يصيح، تعاطفت وياه، شاركته كل صغيرة وكبيرة في هاي القصة ضمن يعني نطاق فهمها الطفل، واحترمت خصوصية وملكيتها الخاصة، حتى راعت أنه هو فرقادة يعني بينش وبيرقد يكون يعرف أن أشياء في مكانها ما حدقها. هل هدف من القصة مستمعينا نعلمنا كيف نحترم خصوصية أبنائنا، كيف نحترم أفكارهم الصغيرة؟ نقول هذا ياهل ما يفتهم برايا وتيس الأم تواجع ووصخت الدنيا والنمل تيمع. لا، في احترام، في عدم تعدي على يعني على كل شيء يفكر فيه الياهل، في عدم تجاوز للخطوط حتى للطفل إلا بإذن مسبق. تعلم نقول هذا ياهل ولا هذا أنا أمه أنا شو أنا بستأذن منه؟ لا 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 لا، هالأشياء هي اللي نستنتجها ونستشفها من هاي القصة. مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنكمل فقرات الرايح وبنعرف مدلولات جديدة لهاي القصة فترة يونا.
الرايح الأولى
بينكم وفيكم. الأولى صدق إماراتية.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي بدأوا يسمعونا من خلال برنامج الرايح. المهم وصلنا عقب ما خبرناكم بإيش القصة مالت الطفل الأمور هذا، أن تعرفنا على الهدف من هاي القصة، أن كيف نحن نحترم خصوصية أولادنا ونعطيهم المساحة من الحرية للإبداع وللتعبير، وحتى هاي الحرية هاي تعطيهم مساحة من الابتكار المطلوب، لأن الياهل إذا أنت تقيد حركته طول اليوم ما بياخذ فرصته أنه يتعلم، أنه يجرب، أنه يمارس أشياء جديدة يستكشف من خلالها العالم المحيط به، وبالتالي يكون عنده محاولات ابتكارية ويطلع عندك بأشياء عبقرية ومبتكرة. مستمعينا يعني رعاية الطفل لا تعني أن الأم لازم 24 ساعة تستوي لطفلها يعني وسيلة للتسلية والترفيه طول اليوم، لكن في الحقيقة الطفل يحتاج مثل ما ذكرنا أنه ينفرد بنفسه ولو لوقت قصير يعني وفقا لآراء الخبراء، لأن هاي المساحة اللي نعطيها لعيالنا بروحهم يكونون في حالة خلوة، تخلي الطفل يكون عنده خصوصية، والانفراد هذا بيساعده إن على النمو وبيلعب دور كبير في تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتشجيعه أنه يكون مستقل بذاته، ويوم يكبر أكيد هاي الأشياء بتنعكس عليه إيجابا. لكن إذا الطفل نحن طول الوقت نسوي له كل شيء يبغي، لا تحط يديك، أنا بيبلك، أنا كل شيء، نحن ناخذ دور المبادرة وزمام الأمور في كل شيء، يطلع الياهل هيز مول يعني لي يعني ما يحرك ساكن مثل ما يقولون، ما يكون عنده اعتمادية على نفسه، ويوم يكبر نتذمر ليش هذا الولد مو معتمد على عمره، ليش كلنا نحن نسوي له وبالذات الأولاد ما بيجيب حق عمره قلاص ماي، لأن نحن عودناهم من يوم صغرهم أن نسوي لهم ونلبي لهم كل طلباتهم، وبالتالي من شب على شيء إن شاب عليه فهو خلاص ضار إن كل شيء ملبى وكل شيء جاهز وهو ما يتحرك، هو شيخ يالس في مكانه. فهذا أصلا خطأ نحن نرتكبه من فرط الدلع لعيالنا من كثر ما ندلعهم، فلازم يكون في احترام لخصوصيتهم ونعطيهم هالمساحة اللي يعتمدون فيها على نفسهم علشان يتعلمون يبتكرون يعني يستفيدون من الوقت اللي يعني يتمتعون فيه بنفسهم ويمارسون هواياتهم. مثل ما ذكرت لكم خلوهم يلعبون بالتراب، يلعبون بالماء، يلعبون بالطين، هاي الأشياء تطلع الطاقة اللي فيهم وسبحان الله بيتعلمون أشياء وأشياء. أقول شو تقول أحيانا المخرج يقول كمان 5 دقائق مستحيل يقول أنا فيلسوفة. أنت متأكد نطلع فاصل ولا أكمل شوية؟ المهم ما نتأخر على الضيف، خلاص عشان ما تأخر على الضيف ناخذ فاصل عقب الفاصل نرد مع الضيف المستشار الأسري بيكون ويانا عبد الرحمن العبد الله تريونه.
الرايح تراثنا
هويتنا
تاريخنا
الأولى
107.4
فن وقصيد وساميات أفكار
أولى فن وقصيد أولى فن وقصيد وساميات أفكار
منكم وفيكم الأولى منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين يضمننا على التليفون المستشار التربوي والأسري الأستاذ عبد الرحمن العبد الله. السلام عليكم أخوي عبد الرحمن.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا في الرايح.
الله يحييكم يا رب ويشكركم على هالاستضافة وعلى برنامجكم الجميل.
نحن نشكرك على تلبية الدعوة، ما شاء الله متألق في وسائل الإعلام بكبرها أستاذ.
الله يحفظكم هذا أقل واجب من رد لأرض الإمارات الطيب، أهلها أكرمونا وما قصروا ويانا، وهذا بعض الجميل نرد للإمارات.
الله يخليك تسلم. اليوم موضوعنا عن احترام خصوصية الأطفال والشعرة اللي تفصل ما بين احترام خصوصيتهم أو التعدي على أشياء، وبالتالي يعني كل هالأشياء تنعكس بشكل أو بآخر على شخصيتهم وعلى سلوكياتهم. فهل فعلا الطفل له خصوصية لابد أن نحن نحترمها؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء علينا كآباء أو كأمهات أو كمربيين أن نثق المراحل العمرية اللي يمر بها الطفل ومتى يحتاج إنه يكون عنده خصوصية ومتى ما يحتاج إنه يكون عنده خصوصية. وهل أنا كأب أو كأم لي الأحق والأولوية إني أطلع وأنتهت هذه الخصوصية ولا لا؟ وقبل هذا كله أول شيء خلنا نأخذ المراحل العمرية. طيب. أول شيء نأخذ الطفولة من عمر 2 إلى 6 سنوات. طيب. هاي العمر من خصائصه إنه يقلد الآباء والأمهات في موضوع الخصوصية. يعني مثلا شاف أبوه حط باسورد على التليفون بيكبر بيحط باسورد على التليفون. أيوة. طلع شاف أمه عنده تليفونين وعندها باسورد بيطلع يحط باسورد تليفونين. شاف لابتوب شاف آيباد شاف إنه قاعد يقلد هذه الأمور. فأولا اللي خلاه ينشأ على موضوع الخصوصية هو أنا كأبوه أو أنا كأمه، هذا رقم واحد. رقم 2 لما يتعدى هالمرحلة، مثلا وصل المرحلة اللي هي من 12 إلى 16 سنة، الابن في هالمرحلة يحتاج إلى الاستقلال والذاتية والحاجة الصداقة والمصاحبة. طيب حد يقول لي أنا لازم أراقب ولدي، لازم أشوف ولدي شو يسوي، نعم لأن الله سبحانه وتعالى بيسألك عنهم وبيحاسبك عليهم، لكن كيف راقبه؟ هل إنه لازم يلاحظ أني أنا قاعد أفتش في ملابسه ولا أفتش في شنطته ولا أفتش في الكبت ماله
من وراها يعني؟
غلط، وأكبر جريمة أني أسويها أني أقوم بهذا الفعل أمامك. عارفين ليش؟
ليش؟
لأني راح أخسر الولد، راح أفقد مبدأ الثقة بيني وبينه.
أيوة.
إذا فقدت مبدأ الثقة بيني وبين ابني على ابني السلام، خلاص راح يبحث عن الثقة في أي مكان آخر، عند صديقة، عند أي شخص. المهم طبعا هذا الشخص انا ما اعرف شو هالشخص، منو هالشخص اللي ولدي راح يثق فيه.
أيوه.
فمن باب اولى تكون عندي انا كأب او كأم،
يعني نعم. انا الحين انبش تليفون بنتي او ولدي او ثيابه وهو ما يدري.
ايوه وهو ما يدري، نعم في هالحاله نعم. ليش؟ لان في حد يقول لي يا اخي الله نهى عن التجسس.
طيب.
انا مو تجسس، هذا التحسس. تحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأس من روح الله، الله قالها في كتابه. تمام، هذا نسميه التحسس، اللي هو اني ابحث عن الشيء اللي ممكن يضر ابني. طبعا انا ما اواجهه فيما بعد اذا لقيت شيء، لا، اجيبه باسلوب القصه، اجيبه باسلوب العظه، اجيبه باسلوب العبره، اجيبه باي اسلوب غير اني اواجهه بهذا الشيء، لاني اذا واجهته راح اخسر ابني،
لانه بيعرف بطريقه او باخرى اني انا تجسست عليه او نبشت في اغراضه اذا يتب بطريقه مباشره.
اي بالضبط، نعم
تمام. شو العائد الإيجابي؟ حين ذكرنا أني أنا إذا أنبش في خصوصيات عيالي بطريقة أنا قدامهم، يعني أنه يلا عطني تليفونك وهذا والأشياء كلها، نحن نفقد الثقة ما بيننا وبينهم. وعلى الصعيد الآخر، شو بيكون المردود الإيجابي لاحترام خصوصية هالطفل على شخصيته وعلى تعاملي وياك ولي أمر؟
حلو. أول شيء هو كابن أو كبنت إذا حس بهالشيء راح يحترم أيضا خصوصيتي أنا كأب. ثاني شيء بيكون عنده رقابة ذاتية داخلية. ثالث شيء أنا المفروض قبل لا أصل لمرحلة التنبيش والتفتيش يكون عندي من صغرة إني مربنا على مراقبة الضمير، مراقبة الله، مراقبة نفسه قبل كل شيء. جميل، دائما يكون عنده نوع من أنواع مناقشة الهموم والأسرار. يعني ممكن ولدي أو بنتي في يوم من الأيام تسألني سؤال، سؤال هذا بالنسبة لي غريب جدا، لكن كأب فطن أو كأم فطنة لابد مباشرة أن تفهم أن ابنها أو بنتها مرت على هالكلمة أو على هالمقطع أو هالمصطلح من خلال سؤالها. يعني مثلا ممكن ولد في عمر 6 سنوات يقول لك ماما شو معنى هدر، ماما شو معنى فتك، ماما شو معنى ينفل، ماما شو. لا عندنا في العائلة حد ينفل ولا عندنا حد مزود موترة، ومن وين يابه؟ أكيد مر على شيء. إذا ولدي يوم فتحني في الموضوع أطمن. ليش؟ لأن ولدي يثق في كلامي، أقدر أشاركه همومي، أقدر أشاركه أسراري. من الأمور اللي ممكن يشاركني إياها يبدأ يكون عنده انتماء لي، والله لازم أشاور أبوي، لازم أشاور أمي إذا طلع أي موقف خارج المنزل يخص هذه الخصوصية. إذا أنا احترمت خصوصيته لقيت هذه الإيجابيات اللي ذكرتها قبل شيء وأكثر طبعا منها.
وواد شيء حلو أن يعني البنت أو الولد يكون مثلا في أي موقف يمر عليه يحس أنه محتاج أنه يرد البيت يشارك أمه أو يشارك أبوه أو يقص
نعم.
عليهم هالقصة اللي صارت
نعم.
على الموقف اللي صار
نعم.
جميل. هل ترى نحن نتكلم اليوم عن الشعرة اللي ما بين احترام الخصوصية لتكوين شخصياتهم وبين أن مثل ما ذكرت نتحسس أخبارهم، فشو الحدود حدود خصوصية الطفل؟ يعني لين أي مدى نحن هنا لازم نقول نوقف ونقول ترازيكو في تدخل؟
شوفي بارك الله فيك،
فيك بارك.
أي شيء يخص الطفل، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فأي شيء يتعلق بالطفل هو مرجع لمن؟ للأب وللأم. جميل؟ لكن عشان ما أخسر أني أرجع وعيد يكون هالشيء مو بأمامك. يعني مثلا على سبيل المثال حبيبي عطني تليفونك ابى اسوي مكالمه. اوكي حبيبي اللي خلص ابى اطرش مسج من تليفونك. وانا اطرش المسج مباشره فعلا اطرش مسج حقيقي. اطرش لامه اطرش لاختها اطرش لاي حد المهم يشوف فيما بعد اني اذا انا سلمت التليفون انه يرى ان فعلا في مسج طلع من التليفون. لكن كل هذه الامور لا ينبغي ان تكون امامه ولا ينبغي اني اصرح فيها ولا لان بعض الاباء وبعض الامهات يمسك على الولد او على البنت المسكه. يعني مثلا يعني بعطيك مثال امس في الليل يعني كنا نتكلم عن البلنتاين وما البلنتاين والحب ونحن نحب 365 يوم في السنة و24 على 7 ومن هذا القبيل. إلا يعني الولد يقول لي بابا أنا أحب واحدة. قلت له ما شاء الله تبارك الرحمن شو هالحب وبدأ يكلمني عن الحب اللي هو يعيشه حب الطفولة حب براءة الطفولة هذا اللي مو بحب هو إعجاب أو بشخصية المقابل لها. أنا أعرف هالشيء من قبل على فكرة وأعرف أنه قاعد يتواصل.
أيوة.
لكن هل أنا واجهته؟
لا.
ليش؟ لأن حس أني أنا قاعد أحترم خصوصيته في النهاية يا صارحني بهالشيء. ليش؟ لأني فتحت موضوع يخص الكلام اللي هو قاعد يعيشه.
نعم.
الحب والغرام والفلنتاين وما أدري شو. فحس أنه أبوه متفهم حس أنه ممكن يتقبل مني أي كلام.
نعم.
متى يبدأ يتكلم المراهق؟ متى يبدأ يتكلم الطفل؟ إذا حس أنه هو عنده نوع من أنواع الانفتاحية. أما نوع الأمر والنهي والزجر والترهيب والضرب والتعنيف عنف لفظي أو جسدي مباشرة أعرف أن هذا الولد سيلجأ إلى خارج المنزل قولا واحدا.
صحيح.
يطلع يدور له أي شخص أي صديق أي حد يفضفض له وقد يدل على طريق صحيح وغير صواب.
نعم أستاذ عبد الرحمن عندنا رسالة على طار المراهقين من الرقم اللي انتهي بصفر 30 تقول نعم الأطفال أو الأبناء لهم خصوصية بس نخاف عليهم أكثر منا. نعم حصرنا يأذيهم وينعكس عليهم لدرجة أنهم ممكن يطولون لسانهم وحتى يطنشون لما ناديهم ويعتبرون حصرنا منع لحريتهم. محتاجة الطريقة الصحيحة لتفادي كل هذا خاصة بالنسبة للمراهقين. الغلط لما نضرب أو نصارخ على المراهق أو الطفل أمام أصحابه فهذا تعبير إهانة له. وطبعا هذا نابع من تجربتي مع أبنائي. فتقول اطرحوا سؤالي كيف تتعامل مع المراهقين من أبنائها؟
لها كل التحية والتقدير أولا. ثاني شيء أنا يوم أعامل المراهق على فكرة ما أعامله بتفكيري. مشكلتنا أن نحن نعامل المراهق بتفكيري أنا مو بتفكير أهو. هي الحين يوم تعامل المراهق اللي عندها أو المراهق اللي عندها تعامله بتفكيرها هو أنا أبي أحمي ولدي وأحصنه أو أحمي بنتي وأحصنها. أوكي الحماية والتحصين بالتوجيه والتربية اللي هي من 0 إلى 12 سنة في هالمرحلة تعالوا نتكلم بعد هالمرحلة شو جاي يسوي وين كنت قبل 12 سنة وين كنتي تمام. فاللي أقوله أنا كيف نتعامل عندي الاهتمام الرعاية المساءلة المسؤولية الرقابة. الرقابة ما تكون لثيقة رقابة من بعيد لبعيد. الحوار اللي هو أني أخذ وأعطي معاه وجهة النظر زائد أبتعد عن التفكير. يعني ياما قصص عندي ضاعوا بسبب أم أو أب. مثلا بعطيك مثال بسيط جدا. أم أول ما ردت البنت من المدرسة مسكت الشنطة قدامها وتفتشها وبدت تقول لها شو معك في الشنطة؟ معك ذكرت لها معك أفلام معك سيديات معك ما تدري شو أفلام شو سيديات. راحت المدرسة تسأل
الأم مريضة أصلا.
الأم هني هي اللي فتحت مخ البنية.
الأم مريضة
هي اللي ودحتها لهالطريق. أنا ممكن من خوفي على ولدي أقول كلمة لا تدخن يا حبيبي هو ما يدري شو التدخين أصلا. على طول تدخين شو التدخين يروح المدرسة سعود حمود صلوح ما أدري شو الدخان شو التدخين ويبدأ يلا من اللي فتح له الباب.
أيوة.
أبوها ولا أمها أو أبوه أو أمها ننتبه. نعم نحن حذرين في التربية الحين أنت في 2016 يعني لازم عندك معرفة مو بأنت روحك اللي قاعد تربي. 60,000 واحد قاعد يربي معاك الأيباد معاك الأيفون معاك التلفزيون معاك الإعلام معاك كل شيء معاك مو بروحك. لابد يكون عندك معرفة. بالإضافة لابد أن ولدي لازم يثق فيني أكون أنا بالنسبة له مصدر المعلومة ومرجع المعلومة.
نعم.
هذا بالنسبة لي طريقة التعامل مع الأخت السائلة.
يعني إن شاء الله تكون الجواب وصلها وعرفت كيف التعامل، لأن أعتقد أن فترة المراهقة يعني حسب كل الأباء والأمهات أن هي أصعب مرحلة للتعامل مع الابن أو البنت المراهقة، لأن مثل ما نعرف هي تصيرهم تغيرات نفسية ويبون يثبتون ذاتهم ويبون يحسونهم معتمدين على نفسهم، ونحن مو بقادرين نستوعب هاي التغيرات اللي تصير فيهم، فنمارس سيطرتنا عليهم من باب الحب أو من باب الخوف أو من باب أنهم في عيوننا بيتمون صغار لي حتى يكبرون. الحين يعني مثل ما يقال أن يعني الأول الخطوات اللي تساعد الطفل على أن يكون سوي هو أن تدع له مساحة من الخصوصية. ونحن موضوعنا اليوم عن الخصوصية والشعر اللي ما بين الخصوصية وما بين يعني مساحة الحرية. فلو تعطينا نصيحة بشكل عام، بدءا يمكن حضرتك ذكرت، لكن بدءا من الطفولة لين مرحلة المراهقة، مفاتيح يعني لاحترام الخصوصية أو ما نبغى نضيع هاي الشعرة أو نفقدها.
نعم حلو. أول إذا أنا مثلا ولدي أو بنتي قاعدة أمارس عليه سيطرة أو تسلط، اليوم ببدأ أوكي كيف أبدأ؟ أول ما أشوفه راجع من المدرسة أبدأ معاه بتبادل الأسرار. تبادل الأسرار كيف؟ كنا نقول أحكي تعالى اليوم مهموم السوالي كذا 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 كذا، تمام؟ هاي البداية، تمام؟ بس الله يخليك يا محمد، الله يخليك يا خالد، الله يخليك يا حبة، أيا كان اسمها أو اسمه، لا يطلع الكلام برا واللي يرحمه.
يعني أنا يعني الأم هي اللي تقول حق عيالي.
أبدأ هي أنا أبدأ.
تعودهم حينها هي.
لأن لو رجعنا في البداية تذكرين كلامي في البداية في المرحلة اللي من سنين سنتين لست سنوات كيف تعلم الولد على الخصوصية؟ كيف شاف أبوه؟
تقليد.
شاف أمه ما تشوفه. شاف تكتم في بعض المواقف اللي تصير في البيت. لا هني أنا الحين بعكس الدور. أنا الحين بطلع شو عندي، بس مو بأسرار تؤثر على نفسية الطفل. تكون طبيعية روتينية. خلص بترولك، بنشر التاير، فلوسك خلصت. يعني شيء بسيط، مو بأنه شيء شايب يفوق الهم اللي عند الولد.
صحيح.
سواء
أو ما يستوعبه حتى. أيوة
أيوة تمام. هذا النقطة الأولى. اثنين، أخذ اليوم إذا قلنا إذا بنبدأ اليوم، أخذ اليوم وأطلع أنا وياه، ما في مذاكرة، خلي الشباب، خلي كل شيء، تعال اليوم مو تبصير، طبعا غدا برا، طبعا تعشى برا، طبعا أبي شو أسوي؟ أبي أغرس الصداقة بيني وبينه اليوم، يوم 14 فبراير أغرس بيني وبينه الصداقة، أغذيها الحين أو أغرسها الحين إذا ما كانت موجودة أصلا، تمام؟ فنجد الولد بعد يثق ويأمل لك، يبدأ بدون أسرار.
أيوة.
على قولتهم بينشر غسيلة، بيكب عشاب، بيقول كل شيء، تمام؟ هني الله، هني المحد، هني يا إما يستمر الولد معاك في طريقة التعامل أو تختار ابنك مرة ثانية.
صحيح.
كيف؟ في ردود أفعالك اللي راح تكون بعد الكلام اللي راح يقوله. ذلك مثلا انا دخ ولا انا دخنت ولا انا سويت شيء ولا ربيعي سوى شيء، رد فعل الحريف اللي يتحكم عليه ان يستمر لك كصديق او انه خلاص يسكر الباب، واخر مره في حياتي اني اتعامل مع ابوي او امي بهذه الطريقه، الله الحركه اللي سواها لي انه صار يهدمني ولا صار يقول لي فر من اسراره، شكله كان كمين ولا يقص علي ولا يلعب علي عشان ياخذ مني الكلام، خلاص صارت فكره عنده، مستحيل حتى لو كبر وعرف يا عيال، خلاص عنده هذا المبدا في التعامل مع ابوه او مع امه.
تمام. استاذ عبد الرحمن، دراسات تقول ان الطفل في عمر من 3 إلى 5 يقدر يتعلم اولويات خصوصيه اجزاء الجسم. تسمعني حينا؟ هي الطفل من عمر 3 إلى 5 حسب الدراسات ان في الفتره يتعلم اولويات خصوصيه اجزاء الجسم، وان كيف ممكن ينبه اذا حد حاول انه يلمس أجزاء يعني اعضاء الجسم. قطع الخط، نعود الاتصال ولا في مجال؟ ان شاء الله بنعود الاتصال مره ثانيه بالاستاذ عبد الرحمن العبد الله لنطرح عليه بعض التساؤلات اللي ما زالت موجوده في جعبة الرايح. من الأشياء اللي ممكن نوجهها للأمهات، تقول لك في طرق عديدة بإمكان الأم عملها لتشجيع الطفل على الاستقلال بدءا من مرحلة ما قبل الحبو والمشي، بأن تخلينا على الشبرية مستلقي ويلعب بألعاب اللي تكون معلقة فوق اللي يبيعونها حق الصغارية، ويوم يبدأ يحبي أو يمشي تبعدين عن الأشياء بعيد عشان يحاول يكون عنده قدرة أو رغبة تستفزينه أنه يوصل لهاي الأشياء، فهاي بتساعده على المشي والتجول في البيت، ويعني ويصير اللعب بالنسبة له أكثر سهولة. موجود أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، قطع الخط. اسمح عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما عاد حصل خير. السؤال كان أن الطفل من 3 إلى 5 سنين حسب الدراسات في الفترة يتعلم أولويات خصوصية أجزاء جسمه، وأن ممكن كيف ممكن يعني يعبر إذا في حد حاول الاقتراب من جسمه. نحن كيف نعلم عيالنا أن في أشياء محظورة في جسده ما حد يقترب منها، بحيث أن نحن نعلمه صح، ولكن مو بأن نفتح عينه على أشياء هو أصلا ما يدري بها.
نعم، هاي الله يسلمك. بنطلع من موضوع الخصوصية في حياة الطفل كعام إلى موضوع الاعتداء الجسدي أو ما يسمى بدون تسمية، التسمية المشهورة. طيب هذا وضع طبيعي، أنه أثناء تلبيس الطفل أو أثناء مثلا الاستحمام أبدأ أعلمه. الأم يفضل أن الأم تقوم بهذه المهمة، أن المكان ما يشوف أي مخلوق، المكان ما يشوف أي إنسان عادي، مو معناته أني قاعدة أفتح أمور على شيء، لا، في أشياء ضرورية وفي أشياء ثانوية. تمام. بس المشكلة أن الأشياء الثانوية هاي ممكن قاعدة تضر أكثر. خلنا نشوف الأشياء الضرورية والأساسية اللي هي خصوصية الجسد مثلا، هاي وفي إن شاء الله حملات قادمة إن شاء الله إن شاء الله راح يعلن عنها قريبا، اللي هي التوعية في هذا المجال، إن كيف أوعي طفلي بالمناطق الحساسة في جسمه سواء البنت أو الولد، بالإضافة إلى أن طريقة الإجابة على الأسئلة. طيب يا بابا ليش هالمكان ما حد يلمسه أو ليش ما حد يلمسه، هاي طبعا لها إجابات كل طفل، ولها إجابة على قدرة تفكيره ولا قدرة استيعابه. مثلا أن حرام يا حبيبي، أو إذا مسكت من هالمكان ممكن يصير لك شيء فلاني، أو قد تصاب بمرض فلاني، أو أذكر له. بس ما يكون بطريقة واضحة. متى تكون بطريقة واضحة؟ بعد 6 سنوات أو بعد 5 سنوات، على في مدرستين، مدرسة من 3 إلى 5 ومدرسة من 2 إلى 6.
تمام، شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن عبد الله على مشاركتك ويانا، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات ثانية بمواضيع مختلفة
بإذن الله. شكرا لكم.
العفو. شكرا جزيلا للمستشار التربوي والأسري أستاذ عبد الرحمن عبد الله، اللي حدثنا عن خصوصية الأطفال، كيف نحترمها وكيف نتعامل معهم. مستمعينا، فاصل، عقب الفاصل نكمل باقي فقرات الرايح. تم ويانا
الرايح.
الأولى منكم وفيكم.
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين في الساعة الثانية، وننتقل للفقرة الثانية في برنامج الرايح، وهي فقرة تدرون أن نحن نسمع عن فيروسات مختلفة ومتنوعة وأساميها غريبة بشكل كثير في حياتنا اليومية، لكن تدرون أن في فيروس يسبب الغباء؟ معلومة جديدة. فيروس الغباء، هذا الفيروس سوى صدمة للعلماء المكتشفين له، وكل اللي يسمعونه ممكن أنتوا حينما منصدمين ومثل ما نحن انصدمنا بالدراسة. هاي دراسة أمريكية مستمعين الكرام حديثة، وجدت أن في فيروس يسبب الغباء للناس ويزيد الغباء اللي عندهم. الله يكفينا شر الفيروس. أوضح العلماء مستمعين أن في ملايين البشر يحملون هالفيروس اللي هو له تأثير طويل الأمد. هذا الفيروس شو يسوي؟ يعمل على بلادة العقل، خاص الواحد يتنح، إصابة الفيروس يتم متنح ولا يفهم شيء. وأشار الباحثون أن هذا الفيروس وين يعيش؟ مو في المخ، يعيش في الحلج. لكن كيف أنه من الحلج ويضرب في المخ؟ الله أعلم. الفيروس هذا منشأ أو بيئته تكون في الأماكن اللي فيها طحالب خضرة عند بحيرات المياه العذبة. من زمان موجود هالفيروس في هاي المناطق اللي فيها البحيرات العذبة، لكن لم يتم اكتشاف وجوده لدى الإنسان وتأثيره عليه إلا في هالوقت الراهن. اللي عنده هالفيروس مستمعينا وحسب الدراسة يعاني من مشاكل في اختبارات الذكاء مع أخذ العمر والتحصيل الأكاديمي في الحسبان. وأوضح العلماء بأن التغيرات الجينية اللي تحدث في الدماغ كان سببها هذا الفيروس. الباحثون شو سووا لاكتشاف هذا الفيروس؟ قام الباحثون بأخذ عينات من 92 متطوع، وحصلوا 40 منهم يحملون فيروس الغباء، أي حوالي 44% منهم. وهذا اللي كان سبب وراء يعني نتائجهم السيئة في الاختبارات المعرفية اللي كان فيها عدة اختبارات مختلفة. وعلشان يتأكد الباحثون من هاي النتيجة قاموا بتجربتها على الفئران مختبريا، فحصلوا انخفاض لديهم في الذاكرة المعرفية إلى جانب وظائف دماغية أخرى بعد أن وضعوهم في متاهة للتأكد من الأمر. وجد الباحثون يا مستمعين أن هذا الفيروس يتغلغل في الدم والأنسجة لغير ويغير نشاط الجينات لدى أدمغة الفئران، ومن ضمنها تلك اللي تنتج مادة الدوبامين اللي تأثر على الذاكرة والعاطفة والمتعة. البروفيسور المشرف على هاي الدراسة يعني قال في دراسته أن يحاولون من خلال هاي الدراسة تحسين القدرات العقلية والإدراكية للبشر، ويقول أن نحن أصبحنا بحاجة لمزيد من الدراسات والأبحاث من أجل معرفة كيفية تغير فيروس الغباء للأداء الإدراكي لدى الإنسان، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العديد من الفيروسات الغير معروفة حتى الآن، والتي من المتوقع أن يكون لها أثار خفية على صحة الإنسان وسلوكه. أكدت مستمعين الدراسة هاي الصادمة أن هالفيروس يصيب حوالي نص سكان الكرة الأرضية، وطبعا هالشيء يقلب الطاولة مثل ما يقولون على ملايين من الأبحاث والدراسات اللي طالما ربطت الذكاء بعوامل وراثية أو بالتعليم أو بالثقافة بدرجة أقل. كانت هاي فقرتنا عن الدراسة وتدري إن وعن فيروس الغباء. المشكلة أحيانا إذا تطلع لنا كل يوم فيروسات جديدة. نحن كنا في دوحة تبرا نتكلم عن الفيروسات، لكن ما كذا تطرقنا أو فكرنا أن في فيروس للغباء. زين، الفيروس الغباء نحن ما عندنا الحمد لله في الإمارات بحيرات عذبة، ولا عندنا طحالب، يعني لأن ما عندنا هاي البحيرات العذبة، فالفيروس يتكون ويعيش في الأماكن مثل ما ذكرنا اللي فيها البحيرات العذبة. فهل الأماكن، هذا السؤال اللي يطرح نفسي يعني وأنا أفكر فيه، هل الأماكن مثل بلداننا اللي ما فيها بحيرات عذبة بتكون خالية من هذا الفيروس؟ لأن ما عندنا، إذا بطل الماء، إذا حضر الماء بطل التيمم، نحن ما عندنا هالبحيرات، فكيف بيتكون الفيروس عندنا؟ في في بحيرة في جبل علي يقولون. المهم يعني نتمنى أن ما يكون عندنا هالفيروس، و نتمنى أن بعد فترة يقولون أن هذه الدراسة كانت خاطئة، مثل ما قالت الدراسة أنهم كانوا ربطين الغباء والذكاء ربطينه بعوامل وراثية أو بالتعليم أو بالثقافة. مستمعينا نأخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل فقرتنا الثالثة تريونا.
الرايح
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا
على الأولى.
الأولى. 107.4. الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعينا الكرام، حياكم الله في برنامج الرايح وفي فقرتنا الثالثة والأخيرة في البرنامج، وهي فقرة
داوها تبرة.
في ناس تجيب الضغط، في ناس ترفع الضغط. المخرج يقول لي أنا واحدة منهم. زين، شكرا. في ناس تجيب الضغط وفي ناس ترفع الضغط وفي ناس تنزل الضغط. شو ضغط الدم مستمعين الكرام؟ ونحن ليش كلا ربطين الضغط بالانفعالات اللي تصير حوالينا وتأثير الناس والعصبية اللي تصير، وإذا حد يعني تعرضنا لموقف من حد أو في الدوام أو في البيت أو أي شيء، ضغوطات السويدة يقول يا الله رفعوا ضغط اليوم. ضغط الدم هو قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية. أنا السؤال لازم طرحها الدكتور، ليش نحن ربطين عصبيتنا بالضغط الدم؟ السلام عليكم يا دكتور عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، شو أخبارك يا دكتور؟ حياك الله ويانا كل أحد.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
دكتور، يعني سؤالي على بالي، ليش نحن كلنا نقول عبد الله الهرمودي رفع لي ضغطي، فلان رفع لي ضغطي، شو أخذ ضغطي؟
وسلمت الله، مثل ما قلت فعلا يعني الضغط الانفعال طبعا هي بالضغط. الواحد لما ينفعل تعرفين هرمونات الجسم اللي هي تسبب تسارع في ضربات القلب، وطبعا ايضا يسبب تقلصات في الاوعيه، وبالتالي يصير هناك ارتفاع في ضغط الدم. طبعا هذا الانفعال يسبب يعني ارتفاع مؤقت، يعني ما يكون يعني الشخص هذا مثلا اذا واحد زعل يقول الله هو يابلي الضغط، فعرفتي كيف؟ فهذا شيء مؤقت، يعني لما ينفعل الشخص يرتفع الضغط عنده ولما يهدأ ينزل الضغط. طبعا الضغط مثل ما ذكرتي في البدايه اللي هو اللي هي الضغط اللي موجود في القلب. طبعا الضغط يقاس على هو طبعا رقمين، في رقم الفوقي اللي هو رقم لما القلب ينقبض، ايوه، وعاده لازم يكون اقل عن 140،
ايوه،
والضغط اللي تحت اللي هو
الانبساطي
بالضبط، لما يعني يرتاح القلب يكون الضغط لازم يكون اقل عن 90. فهذا الرقم ما ضروري 140 90، لازم نحفظ هذا الرقم هذا. اي شيء فوق هالرقم، نعم، اي شيء فوق هذا يكون ضغط مرتفع، واي شيء اقل من هذا يكون ضغط طبعا يعني سليم. وطبعا ايضا في
90
يعني الضغط يكون نازل، لكن الضغط المرتفع طبعا اكثر خطوره على المدى البعيد من الضغط لما يكون نازل.
يعني 140 على 90، لأن المخرج يقول لي رقم اللي تحت كان فقولها 90، 140 على 90 هذا المثالي ولا هذا اللي المفروض ما يزيد عن الضغط؟
هذا المفروض ما يزيد، يعني هذا نحفظ الرقم هذا 140 على 90. نحفظ هذا الرقم، الرقم إذا زاد الضغط عن هذا معناته أن فيه الضغط فيه ارتفاع. إذا أقل عن هذا كان سليم، لكن يعني ممكن تقولين 90 يعني اللي هو الضغط اللي فوق 90 هذا اللي هو يعني أقل شيء ممكن ينزل، يعني أقل عن 90 طبعا يعتبر أن ضغط نازل واطي.
صحيح. بالنسبة نحن مثل ما أنا بديت قبل شوي أنه يوم نعصب أو يستوينا موقف يرتفع الضغط، هل يعني أنا مثلا حتى أنا لاحظ يوم مثلا استوينا رفزة أو هذا حس بصداع، أو الواحد إنسان يحس بصداع في رأس، في غليان في الرأس، هل هذا الصداع هذا بسبب ارتفاع ضغط الدم؟
لا، هو طبعا الضغط هم مسمينه القاتل الصامت، يعني ما في أعراض حقه إلا إذا ارتفع كبير، يعني إذا وصل مثلا 240 هاي الساعة الشخص بيحس مثلا بصداع شديد، مثلا يحس عنده مشكلة في العيون، ما بيشوف عدل، عنده بيحس بلوعة، ممكن يصير له ضيق في التنفس، أو ممكن حتى يعني يصير الضعف في مكان معين في الجسم. هذا طبعا لما يزيد وايد يعني يزيد فوق 240 الضغط الفوقي أو مثلا 120 أو 140 الضغط التحتي، هذا ضغط مرتفع. أيوة. مرتفع مرتفع، فهذا هني تستوي الأعراض. لكن إذا الضغط مثلا كان 140 أو كان مثلا 180 190 ممكن الشخص ما بيحس، ما بيحس بالأعراض هذه. فما في يعني أعراض حق مرض ضغط الدم إلا إذا كان الضغط مرتفع جدا.
أيوة.
يعني هني النقطة الوحيدة يعني.
يعني
مو بأي صداع ننسب، مو بأي صداع، مو بأي تعب ننسب لارتفاع ضغط الدم.
لكن أنا أربط الصداع اللي يستوي عقب حالة العصبية، وإن الواحد يعصب وارتفع ضغطه، فعلى بالي إنه في علاقة بينهم.
هو طبعا لا، هو طبعا هذا الصداع اللي بعد العصبية هاي يكون يعني صداع ما تقولين تركيز أو مثلا تنشن، نسميه تنشن بالإنجليزي، تنشن هذا يكون توتر. أيوة. وتوتر وهذا وفعلا يجي صداع، لما يهدى وهذا يرتاح الصداع يروح. فالصداع اللي بعد يعني التوتر أو النرفزة يعني مو ضروري يكون له ارتفاع في ضغط الدم. لكن عموما نحن بشكل عام يعني مثلا الناس اللي يتوترون وايد اللي يسمونهم تايب اي بيرسوناليتي، اللي هم يتوترون وايد، اللي هم مثلا تحصلينهم دائما معصبين ودائما في حاله توتر، هاي طبعا اكثر يعني اللي هم قابليه اكثر من غيرهم ان يصابون بارتفاع ضغط الدم على المدى البعيد.
تمام. كيف ممكن الوقايه من ضغط الدم؟ وبنسال نفس السؤال، في حوامل مرات يصيبهم ضغط الدم بس في فتره الحمل، فإذا حار مياه ضغط الدم في فترة الحمل هاي يكون وقتي وينتهي بانتهاء فترة الحمل، ولا خلاص بتدخل في بتكون مريضة؟
ها طبعا هاي طبعا في أربع أنواع، في أربع أنواع لارتفاع ضغط الدم عند الحوامل. في ارتفاع ضغط دم مزمن، يعني مثلا الحامل قبل ما تكون حامل يكون عندها ضغط دم مرتفع، مع الحمل الضغط يزيد ونضطر نعطيها أدوية عشان ننزل الضغط. هذا رقم واحد. الرقم الثاني في ضغط الدم خلال الحمل اللي يسمونها gestational هذا هاي hypertension، أو يعني ضغط الدم خلال الحمل. الضغط الدم هذا خلال الحمل يكون بس في فترة الحمل، ولما مثلا يعني يخلص الحمل الأمور ترجع طبيعية.
زين ليش هي لوحده وهي حامل، وإذا قبل ما عندها تاريخ مرضي بالضغط؟
طبعا هذا سؤال مهم جدا. طبعا انت تعرفين الحمل لما يصير الحمل في نسبة السوائل في الجسم تزيد، وايضا ضربات القلب طبيعيا عند اي حامل، لو تشوفين ضربات القلب عند الحامل يكون ضربات زايدة. عشان هذا يعني يوفي هذا المتطلبات الجنين.
الجنين صحيح.
الطفل هي فالقلب بيكون عليه شوية ضغط اكثر. يحتاج يضخ اكثر دم عشان الجنين، وبالتالي يصير هناك الحوامل تحصل عندهم تراكم سوائل زيادة في الدم، وسرعة ضربات القلب عندهم أسرع. وبالتالي يصير عندهم ارتفاع في ضغط الدم. في نوع ثالث اللي هو أيضا مهم جدا عند الحوامل، اللي هو يسمونه التسمم الحملي. التسمم الحملي هذا يكون في يعني المريضة ما تشتكي من ضغط الدم، لكن خلال الحمل يصير عندها ارتفاع شديد ضغط الدم شديد، ويسبب لها أعراض مثل شو الارتجاع.
أيوة.
يعني المريئي ممكن يسوي لها مثلا غثيان، ممكن يسوي لها يعني تتعب وممكن يكون خطر عليها يعني. وهذا يسمونه نعم تسمم الحمل يسمونه هذا.
وكيف يأثر على يعني ضغط الحمل، ارتفاع الضغط أو اللي هو تسمم الحمل قلت؟
الحملي نعم.
كيف ممكن يأثر على الجنين؟
ها طبعا يعني هاي تعرفين لان هاي مثل ما تقولين حاله امرجنسي، حاله يعني تستدعي يعني التدخل السريع واستنزيل ضغط الدم. طبعا تتميز الحاله هاي انه يصير في بروتين يطلع من البول، ويصير الحامل عندها سوائل، تراكم سوائل، ارتفاع في الارجل، الامور هذه، وضيق في التنفس شديد يصير. طبعا هاي لين الحين ما عرفوا شو السبب ليش يصير تسمم الحملي، لكن قالوا مثلا العامل الوراثي يلعب دور. مثلا اذا الحمل اذا يكون في سن مبكر او سن متاخر ممكن يزيد من فرص الاصابه. وفي طبعا نظريات ثانيه تقول ممكن اسباب وراثية، أسباب لها علاقة بالجهاز المناعي. ففي لين الحين ما أعرفوا سبب معين لهذا، لكن الحالة هاي يعني هاي تتطلب تدخل، وتحتاج الأم تحتاج دواء حق ضغط الدم، لأن في خطورة عليها وعلى الجنين بالنسبة للتسمم الحميم.
يعني أنا كنت سمعت أكثر عن حالة يعني ممكن الحرمة الوحدة تصاب بهذا التسمم الحملي كذا مرة وتفقد جنينها، تصير وفاة للجنين.
صحيح هذا كلام، هذا كلام صحيح.
إيه إذا كان في تأخر في التدخل.
صحيح هذا كلام، هذا كلام صحيح. لأن ما قلت لك الحالة هذه تحتاج تدخل يعني سريع، وطبعا هذا ما يصير لأي حامل. هذا يعني يمكن 6 أو 7% من الحمل يصير عندهم، تصير عندهم المشكلة هذه.
نعم.
وخاصة مثلا مثل ما ذكرت، إذا كان مثلا ولادة مبكرة، ولادة متأخرة، إذا كان في مثلا حد من العائلة صار نفس المشكلة. ففي عوامل يعني تسبب المرض. لكن معظم احنا بنطمن الناس، نطمنهم ان معظم الحمل الحمد لله يعني في الأيام هذه الحمد لله تعدي على خير الحمد لله. يعني مع توفر الأجهزة، مع توفر التشخيص المبكر والتثقيف الصحي.
صحيح.
وجزاكم الله خير. يعني مثل ما تسوون الحين تثقفون الناس ان يعرفون متى يروحون عند الطبيب، وفحوصات دورية. يعني الحمد لله رب العالمين الامور متوفرة. فيعني نسبة الإصابة قل بكثير. يعني
هلا ما شاء الله بعد هني المراكز الطبية والمستشفيات، يعني الوحدة من تحمد فتحوا لها ملف وتكون فيه مراجعات دورية.
فالمفروض
الوعي يكون من الحوامل إنه ما يهملون هالمراجعات، لأن مثل ما ذكرنا إن ضغط الدم مرض صامت، فما حد يضمن يعني في غضون أيام شو ممكن يستوي.
صحيح نعم. ها طبعا يعني اللي هو بالنسبة للمراجعات الدورية هاي ضرورية جدا. التثقيف يعني يكون لازم يكون في مثل يعني مراجعات دورية للحوامل بين فترة فترة، يجون العيادات يسوون لهم الضغط، يعني يشوفون تحاليل البول الأمور هذه أساس إن إيش يتم تشخيص الحالة في حالة مبكرة.
تمام.
وبالتالي العلاج، وبالتالي يعني زيادة فرصة يعني نجاح الحمل يكون أكبر. طبعا
في دقيقة دكتور، كيف ممكن الوقاية والعلاج، خلينا نقول الوقاية من ارتفاع ضغط الدم بشكل عام؟
نعم. طبعا بشكل عام ضروري جدا الأكل اللي ناكله. إيه؟ الأكل اللي قليل الملح. ضروري جدا. يعني أي المفروض نحن نتجنب بشكل عام الكثار من الملح، من الأملاح، الأكلات فيها الأملاح.
إيه؟
نتجنب هالشيء. والشيء الثاني ايضا ضروري ان ننزل الوزن. صحيح. تنزيل الوزن ضروري. طبعا انا شخصيا شفت مرضى كثيرين على فكره، وكانوا ياخذون هم كانوا طبعا عندهم وزن زايد، وكانوا ياخذون ادويه ضغط الدم، ولما بدينا وياهم الرياضه والرجيم والتغيير نمط الحياه استغنوا عن الادويه بالكامل.
حلو.
بالكامل. اي نعم. فالرياضه ضروريه، الأكل ضروري، ننزل الوزن ضروري، وطبعا هالشيء الأشياء الثانية طبعا التدخين، الإقلاع عن التدخين والأمور هذه أيضا ضرورية.
صحيح.
لكن هي يعني وطبعا أغلب أسباب ارتفاع الدم يعني الأسباب معروفة، لكن إحنا نقلل من الأشياء اللي ممكن تزيد من فرص الإصابة.
تمام.
مثل ما ذكرت يعني الرياضة والأكل الصحي والأمور هذه.
تمام. الحين دكتور فاصل الأذان، اسمح لنا بناخذ الفاصل إن شاء الله، نواصل عقب الأذان إذا الله رد.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور، يعطيك العافية.
شكرا.
استمعينا فاصل عقب الفاصل، نواصل تريونا.
الرايح
الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية.
منكم وفيكم.
صدى الماضي،
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
صوت الحاضر
على الأولى. الرايح ويا سماح العبار.
مجدد التحية في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية برنامج الرايح. مستمعين الكرام، والله يتقبل طاعتكم مع كل صلاة. نحن تقريبا يعني وصلنا لختام الحلقة. قبل ما نختم نذكر بالمواضيع اللي ناقشناها اليوم، ونشكر كل اللي شاركونا واللي طرشونا رسائل، ولكن للأسف ضيق الوقت لم يسعفنا لقراءة رسائلكم ومشاركاتكم، لكن نشكر تفاعلكم يا البرنامج حقيقة. اليوم تكلمنا في نلخص الموضوع قبل أن نختم، أعطوا أبنائكم مساحة من الحرية، مساحة للتعبير عن الأشياء اللي يبونها في حياتهم، لا تضيقون عليهم الحصار في كل شيء، أعطوهم فرصة يكتشفون ذواتهم ويعيشون طفولتهم علشان يكبرون أطفال أو أشخاص أسوياء في حياتهم. هاي كانت فقرتنا الرئيسية. فقرة تدري أن تكلمنا أن الغباء طلع فيروس له بسبة وراثة، وله يعتمد، ولا أن الذكاء يعتمد على ثقافة أو تعليم. هو سبحان الله فيروس هو موجود، الله يبعد عنا الفيروس. وفي دوها تبرا تكلمنا ويا دكتور عبد الله الهاجري عن ضغط الدم وضغط الدم عند الحوامل، وهي دعوه نوجهها للحوامل او الحرمه اللي تبغى تحمل، انه يكون لازم في مراجعات دوريه ما تهمل الحرمه الحامل المراجعات او المواعيد في المستشفى بسبه الزحمه وبسبه انه وايد نتاخر والاشياء كلها، لان الوقايه خير من العلاج في كل الاحوال. لازم يكون في مراجعة، لأن مثل ما ذكر الدكتور عبد الله أن مرض ضغط الدم مرض صامت، ولا سمح الله ممكن يعني الوحدة تفقد جنينها بسبة إهمالها بسبة عدم مراجعتها للدكتورة أمراض النساء وعمل الكشوفات اللازمة للحرمة أو للجنين. بعد قبل ما نختم نقول هاي الرسالة تقول: يدبر الأمر، ذكر بها قلبك كلما خشيت أمرا أو اعتراك هم أو أصابتك كرب، فإن أيقنت بها اطمأنت روحك وكفى بربك هاديا ونصيرا. وصلنا مستمعينا لختام الحلقة، نشكر لكم متابعتكم ومشاركتكم في الرايح. نتمنى تكون المواضيع نالت إعجابكم ورضاكم، وإن شاء الله إذا الله راد باكر لقاء جديد بيجمعنا مواضيع جديدة نطرحها ونتداولها ونتريا. حتى إذا أنتم حابين مواضيع معينة نتكلم فيها ممكن ترسلونا على وسائل التواصل الخاصة بإذاعة الأولى FM، على إنستغرام، على تويتر، على الواتساب، الرقم عندكم مستمعين باكر. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لقاء جديد يجمعنا. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في الرايح، ونقولكم دائما في أمان الله.
الرايح